بسم الله الرحمن الرحيم. سماحة الشيخ عقيل الشبعان لمحرم الحرام لعام 1435 للهجرة. الليلة الخامسة، الأحساء وكربلاء، مسيرة وعطاء.
إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آلك الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم فنفوز معكم فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، بينما الصبط بأهليه مجدا في المسير، وإذا الهاتف يدعو وينعى ويشير، إن قدام مطاياهم مناياهم تسير. ساعة إذ وقف المهر الذي تحت الحسين وحسين، أيها إمامنا، إذ وقف المهر الذي تحت الحسين، فعلى صهوة ثان فعلى صهوة ثان فأبى أن يرحل. قال يا قوم، ما تسماها الفلا؟ قالوا كربلا. قال كرب وبلا، خيموا إن بهذه الأرض ملقى العسكري، حطوا على أهل وادي وحطوا على أهل وادي. يا عزوتي ويا صاحبي، حطوا على حتى الأرض ناديتني، حطوا على هلوى ونصب الأظل بيها، وحطوا على هلوى وكل من يشي إلى حظة، وكل من يشيل سعدة. وما أنا بهالوادي بقعد وقضي المدة، وإذا بالعقيلة زينب تسمع الحسين يقول: ها هنا تقتل الرجال، ها هنا تذبح الأطفال، ها هنا تحرق الخيام، وها هنا تسبى النساء. نادت أجل وصوبنا قابلين، أجل وصوبنا قابلين تريحلو، وقابلين على الغابرة واتنا مانتو يا خويا نور العيون. آه نادت يا خويا عن هالدار عن هالدار خلا نشيل والله والشيلة يا والشيلة تصير تصير بليل والله خافت الدارك الخيل وانا ما اقدر على فقدك هي اي والله ترضى يا خويا تنسبي سكنة هي اي والله ترضى يا خويا تنسبي يا 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 هي يا 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 سكن إنما الأمر والحكم لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لو فقد الإسلام من الدنيا فاطلبوه في هجر. صدقت يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين. صلوا على محمد وآله. هذا الحديث الجليل مروي في كتاب الشيخ حسين النوري الطبرسي رضوان الله عليه في كتابه نفس المهموم أو نفس الرحمن في فضائل سلمان رضوان الله عليه، وأورده في كتابه الشيخ علي البلادي في كتابه أنوار البدرين رحمه الله. هذا الحديث مروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله ويتحمل أو يحمل مضامين عديدة جدا تتعلق بأمة وطائفة يكون لها دورا واسعا في نصرة الإسلام، لأنه أشار إلى بقعة جغرافية أسماها هجر، وأنه إذا فقد الإسلام في الدنيا فاطلبوه في هجر. وبطبيعة الحال هذه الإشارة من رسول الله تستدعي الاهتمام أن نسلط الضوء على هذه البقعة الجغرافية لنستخرج منها هذه الخفايا التي تشير إلى النصرة الحقيقية للدين ولأهل البيت عليهم السلام، وواقعا هذه المنطقة تاريخها حافل بذلك. وسوف نتحدث معكم إن شاء الله تحت هذا العنوان كربلاء والأحساء مسيرة وعطاء، كما أردت أن أطلق عليه هذا التعبير وأجد فيه انسجاما موضوعيا. وسوف نتحدث معكم في نقطتين، النقطة الأولى هذه المنطقة قبل الإسلام، والنقطة الثانية هذه المنطقة بعد الإسلام. أسأل من الله عز وجل أن يوفق في عرض هذا الموضوع، ولكن أدخل الآن قبل عرض النقطة الأولى أدخل في مقدمة ضرورية لا بد منها. هذه المقدمة التي أريد أن أتعرض فيها إلى شؤون تتعلق برقي الإنسان وتطوره، لأن نحن نعرف بأنه الإنسان لا يكون متحضرا لا يكون متقدما لا يكون صاحب عطاء حتى تجتمع عنده عدة عناصر وتجتمع عنده عدة قضايا من خلالها يتمكن هذا الإنسان أن ينهض ويشكل موقعا في التاريخ الإنساني. إذا نهض وقام بتلك المعطيات الدافعة، تلك المعطيات والمكتسبات، يستطيع أن يحقق موقعا في المسيرة الإنسانية في طبيعة الحال. وقبل أن أدخل في نقاطنا، أولا نستعرض تاريخ المنطقة أو ما يتعلق بتاريخ المنطقة بشكل عام. لما نقول المنطقة ماذا نعني بها؟ المنطقة نعني بها هذا الجزء التاريخي أو هذا الجزء الجغرافي المعبر عنه بمنطقة الخليج العربي، سميحنا الخليج العربي، وتوجد فيه ثلاث مستوطنات قديمة تاريخية مهمة. هذه المستوطنات الثلاث، طبعا كل من أرخ للخليج العربي وخاصة في هذه البلاد في هذه المنطقة يقول بأن المدن الفاعلة والتي يعتبر فيها حراك بشري وخلفية حضارية بعيدة جدا وتفاعل إنساني هي هذه الحواضر الثلاث في مسيرة واحدة، وهي بلاد هجر، وهي الأحساء كما على بعض المحققين، وعندنا منطقة القطيف والتي تسمى تاريخيا الخط أو الخط، وعندنا المنطقة الثالثة جزيرة أوال المعروفة الآن بمملكة البحرين. تاريخيا هذه المناطق كانت مرتبطة وتشكل وحدة موضوعية في حراكها الثقافي وفي حراكها التاريخي وغير ذلك. وبطبيعة الحال نحن نحتاج إلى عرض هذه المادة وهذه النقاط التي سجلوها. لماذا؟ لعدة أسباب. أولا، القرآن الكريم استخدم الأسلوب القصصي عن الأمم المتقدمة، وبطبيعة الحال هذه المادة تعتبر موضوعية في مشروع إصلاح الأمم، لأن القرآن يهدف إلى إصلاح الناس، إلى إصلاح الأمم، وإصلاح الأمم وتطوير الناس يحتاج إلى عدة آليات، سواء في الجانب النظري أو في الجانب العملي. من الجوانب النظرية، القرآن استخدم هذا الموضوع، عرض قصص الأمم السابقة واستعراض قضايا قد تكون مطولة كقصة يوسف مثلا، الأقوام الفرعونية، الأقوام التي صارعها إبراهيم، الأقوام التي صارعها نوح. يستعرض القرآن هذه القصص لعدة أهداف، من جملتها أولا تحصيل الموعظة. الجانب الآخر، ما حدث في التاريخ من صراعات لا شك أنها تتولد عنها عدة أمور وإفرازات، هذه تعتبر تجربة كاملة من بدايتها إلى آخرها، إذا اطلع عليها الإنسان يستفيد منها حتى لا يكرر التجربة ويقع في نفس الأخطاء. النقطة الثالثة، عرض التاريخ الحافل بالمكرمات يعطي دافع للمجتمعات، يحث المجتمعات للتقدم، لأن كلما شعر الشاب أو الفتاة اللي ينتمي إلى منطقة أن منطقته إلها جذور تاريخية، إلها بعد حضاري، هذا يعطي نوع من شنه؟ أنه أولا يحس بوجوده، جانب آخر يعطيه دافع أن يكون كما كان آباؤه وأجداد. وذلك حتى النبي صلى الله عليه وآله، حتى الأئمة يستنهضون هذه المعاني، إذا شافوا مكرمات يحثون عليها ويشجعون الناس عليها، وهذا ملء الروايات كثيرة في هذا الجانب، على أن الإنسان بإمكانك الدفع إلى الأمام من خلال ما عنده من معطيات ومكتسبات. أذكر هذه القصة، أحد الأيام خليفة من الخلفاء غضب وكان إلى جانبه أحد الأئمة عليه السلام، لما شاف غضب وكان غضبان على الإمام، أعتقد بأنه الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، قام للإمام بكل هدوء، هو عباسي من بني العباس من بني هاشم يتحدون مع أهل البيت في الآباء والأجداد، قال له: لك أسوى بجدك إبراهيم، لك أسوى بجدك إسماعيل، لك أسوى بجدك، وكذا صار الإمام يذكر لأجداده وآباء. شنه؟ حتى يفخر؟ لا، يقول له: عندك آباء عندها مستوى عالي في الجانب الإنساني، المفروض تكون أنت على هديهم وعلى طريقتهم. إذن الإمام استخدم هذا الأسلوب لا غرض أن يرفع معنوياته في جانب الاعتزاز بالنسب، لا، فارق النوعي، إنما الإمام ذكر ذلك حتى يعزز موقفه بأنه لك تراث ولك تاريخ يتعلق بالجانب الإنساني، إبراهيم الخليل وإسماعيل الذبيح. وهدأ ذاك الخليفة، هدأ. إحنا مجتمعاتنا في مثل هذا العصر تحتاج إلى مثل هذه المادة، خاصة تراجع شبابنا، عدم ثقتهم بأنفسهم، ولعلي أعترض في أتعرض في الليلة الخاصة بالشباب لهذا الموضوع بشكل أكثر تفصيل. شبابنا تشوفه ضايع، بعضهم مثلا مو جاي يهتم بمنطقته، حتى اسم المنطقة قد يدخل في نوع من الاستهتار والاستخفاف. لاحظ أحيانا ما ينظر إلى منطقته على أنها منطقة راقية، يستهجن بلاده، وإذا راح إلى مناطق أخرى كأنما يصاب بالاستحياء إذا نسب إلى هذه البلاد وغير ذلك. وبالعكس هذه البلاد إلها إثراء وعطاء إنساني ضخم جدا. يعني ما تتصورون إيش كثر كتب عن بلادكم وماذا رصد المؤرخون من أيام اليونان وكتبة الإغريق، تلك الحقب الساحقة، وقبل أن يدون يعني اللي يسمونها مرحلة التدوين الأولى، مرحلة التدوين الأولى التاريخية، ذكروا هذه البلدان وذكروا الحراك الإنساني الموجود فيها والعطاء الحضاري وغير ذلك. إذن عرض هذه المادة هو مقنن بحيث أن الإنسان لا تأخذه نشوة الاعتزاز دون ما الاستفادة من هذه المكتسبات. يعني أنا عندما أسمع هذا التاريخ ما أشمخ بأنفي، لا، وإنما أقول أنا في بلاد كان أهله آباءنا أجدادنا أصحاب عطاء، إذا نحن على مسيرتهم، ساهموا في دعم العقيدة، في دعم الإسلام، في نصرة أهل البيت، وسوف أعرض عليك الشواهد إن شاء الله. إذا هذه المقدمة أخلص منها بخلاصة مختصرة، عرض هذه المادة التاريخية في شهر محرم، ولو أنها بعيدة عن الأجواء شيئا ما، لكن يوجد رابط: تعزيز العقيدة، تعزيز الثقة بالنفس اتجاه الإيمان، اتجاه ارتباطنا بأهل البيت عليهم السلام، اتجاه ارتباطنا برسول الله. ايش رأيك لما تسمع النبي إلى تعبيرات، إلى أقوال، إلى ارتباط بنا بأرضنا، جاء إلى بلادنا، زار الأحساء، ألا يفرحك ذلك؟ ألا تقول بأني أنا بلاد مهمة؟ وكان النبي يضعني في دائرة الاهتمام، علي بن أبي طالب يضعني في دائرة الاهتمام، الحسن والحسين يضعون في دائرة الاهتمام، الإمام الصادق يضعنا في دائرة الاهتمام، وهلم جر. هذا يعطيك دافع وثقة على أنك تتقدم، وفعلا هذه المادة مثمرة. ولذلك نجد الأمم المتحضرة في الغرب وغير الغرب ينشئون المتاحف بالمليارات. شوف يصرفون على المتحف، متحف اللوفر في لندن مثلا، لما تجي تشوف هذا ايش كثر صارفين عليه مليارات، يعني يمكن خاتم يشترونه بملايين، صحن مكسور او جره مكسوره يشترونها بملايين، يقوم عليها مزاد. تشوف متاحفهم، الدوله تنفق عندهم هناك. طب حتى بلادنا الحمد لله عندها هذا التوجه، خصوصا هذه الايام المملكه العربية السعودية عندها توجه اتجاه الحضارة والتراث وغير ذلك، وتبذل أموالا في هذا الجانب، وهي مدروسة لتعزيز هذا الجانب في نفوس الناس. الخلفية الحضارية تدفع الإنسان إلى الأمام، ويبذلون مليارات من الأموال لإنشاء متحف. ليش؟ شو الغرض منه؟ ويجيبون المدارس والشخصيات اللي تزور البلاد وتلاميذ الجامعات، ويسوون زيارات خاصة في أوقات معينة يعرضون لهم هذا التاريخ. ما الغاية منه؟ لو معروف عند علماء التربية وعلماء الاجتماع أن المادة التاريخية هي مادة تربوية تصنف ضمن البرنامج التربوي، إلها تأثير، إلها حراك في نفس الإنسان. لا تقول والله شنو المتاحف هذه، شنو هالخرطيان، لا، أرباب الحضارة وصناع الإنسانية يرون بأن التاريخ له قيمته. ونعيد ونكرر هذه النقطة، كلمة تاريخ ليس معناه أنه كل ما كان في الزمن الماضي يعني لا قيمة له، لا، أحيانا التاريخ يحرك، وأحيانا التاريخ يبعث أناس من الموت. هذه المقدمة، والآن أنتقل إلى النقطة الأولى. هذه المنطقة قبل الإسلام، وأريد أن أكون أكثر موضوعية في عرض هذا الجانب. إحنا ترى مو لوحدنا، يعني ليست فقط الأحساء لوحدها، تشترك معها أختها التوأم الواحة الأخرى وهي القطيف، وكذلك مملكة البحرين. عندما نراجع النصوص التاريخية نجد بين هؤلاء ارتباط مباشر، سواء في حراكم التاريخي، في حراكم الثقافي، بينهم علاقات، تبادلات، وكأنما حراكهم واحد في أكثر الموارد وفي أكثر الجوانب. أتكلم عن التاريخ، الآن لعله علاقات أسرية، ترابط حميم، كان هذه الآن صارت دول، مملكة البحرين مثلا في علاقات حميمة بين الشعب السعودي وبين الشعب البحريني، وهناك تبادل وهناك أيضا تصاهر، زواجات، عائلات توجد في المنطقتين وغير ذلك. إذن لما نقول المنطقة نعني هذه المستوطنات الثلاث، وليس معنى ذلك أنه لا تمتاز منطقة عن أخرى ببعض المفردات، تمتاز بعض المناطق ببعض المفردات، يجدر بنا للحق والمنطق والموضوعية أن نذكرها. يعني مسمى هجر، حصل صراع نحو مسمى هجر، وين هذا هجر وصير؟ منطقة هجر أين هي؟ آخر البحوث الأستاذ عبد الخالق الجنبي، وهو من أخواننا من أهل القطيف، آخر كتاب أخرجه هجر وقصباتها الثلاث، أثبت بأن هجر كما هو متعارف هي منطقة الأحساء، يعني هذا المسمى يصدق على منطقة الأحساء. ولو أن بعض المؤرخين كلمة هجر فيها خصوص وعموم من وجه، يعني جزء يطلق على الكل، أحيانا يراد بهجر جميع المنطقة، وأحيانا لا يراد بها هذه المنطقة بخصوصها، وهذا يعرف من خلال القرائن. مثل لما يصفون التمر أو كثرة النخل أو غزارة المياه، كل المناطق موجود في هذه الصفات، القطيف والبحرين، لكن هم كالأحساء في كثرة النخيل مثلا، في جودة التمور، هذا متعارف عليه، حتى هم يقولون ذلك. في مثلا الرقعة الزراعية، أكبر واحة في العالم. إذن بطبيعة الحال يوجد بعض المفردات التي تمتاز بها منطقة عن أخرى، وإن شاء الله إذا وسعني أن أذكرها أذكر، لكن الحديث العام عن المنطقة يعني هذه المناطق الثلاث. لأني أذكر في إخوتي أحد السنوات عرضت هذا الموضوع في أحد السنوات في بعض المناطق، وكان تفاعلي للأحساء، لأن الجمهور اللي قاعد أقرأ عليه في الأحساء، وجاني عتب كثير من أخواني في البحرين وأخواني في القطيف، قال سحبت مجد المنطقة كلها للأحساء، ولو أن البعض من الأخوة دافع عني، ولكن أنا لما أتكلم مع مجتمع أتفاعل معه. لكن الآن بعد نصحح هذه القضية، وانتقادهم موضوعي وفي محل حقيقة ومحترم فعلا. يعني المنطقة، المكتسبات التي نتكلم عنها في التاريخ في العطاء الإنساني يشمل المنطقة ككل، لكن يوجد بعض المفردات تمتاز بها منطقة عن أخرى، عندما يقال هجر بعد ما ينصرف إلى جهات ثانية، هجر فلان هجري يعني منها هنا، وأحيانا يأتي جواثة بعد معروف، وهلم مجر المشقر مثلا، آخر البحوث تحقق كما ذهب إليه الأستاذ الجنبي على أنها منطقة القارة أو قرية القارة هي المشقر حسب تحقيقاته، وأن مدينة هجر تقع إلى جانب جبل القارة ما بين قرية القارة والجبل، هناك موضع، هناك كانت مدينة هجر التي أحرقها أبو سعيد الجنابي. على كل حال إذن حديثنا هو يشمل هذا القطر بأسره، شخصيات، العطاءات، الإنتاجات، إثراء سواء في الجانب العقدي، في الإثراء في الجانب الاجتماعي، تشترك فيه هذه البلدان الثلاث كونها هي المراكز الأساسية في هذه المنطقة. قبل الإسلام هذه المنطقة تعتبر طريق للتجارة، وكانت تتعاطى مع أمم أخرى، يعني تتعامل مع اليابان، الصين، تتعامل مع الهند، وكان طريق التجارة يمر في عن طريق الخليج العربي، المر، اللبان، بعض الأمتعة، بعض الصناعات تمر من خلال هذه البلاد، تروح إلى مصر للفراعنة، إلى الشام، إلى فلسطين، إلى بلاد الرافدين، فكانت هذه المنطقة ممر للتجارة، مما جعل مكانتها الجغرافية أو موضعها الجغرافي وفر لها جو خاص، وهو شنو؟ الانفتاح على الأمم الأخرى، وهذا الانفتاح أولد عندهم مزاج. شنو المزاج؟ مزاج سرعة التعاطي مع الآخر، واللين في الجانب، وقبول الآخر، وكذلك الانفتاح على ثقافة الآخرين، والتطلع إليهم والتبادل معهم بسهولة. لا شك أن المجتمع اللي يختلط مع مجتمعات ثانية ويروح ويسافر ويجي وإلى أصحاب وإلى علاقات مع آخرين يحملون ثقافات مختلفة، هذا الإنسان يصير متعدد ثقافة، ويصير عنده مرونة في التعامل مع الغير، غير لما يكون في منطقة مغلقة يختلف الوضع. البلاد المنفتحة، ولذلك تشوف كل من أرخ الخليج العربي يقولون بسبب انفتاحها على الحضارات الأخرى في القديم، كونها بلاد واقعة على البحر وتقع على طريق التجارة، ولد عندها هذا المزاج التفاعلي الإيجابي. لاحظ، إذن هذه تعتبر نقطة تسجل في صالحهم. هذا جانب. الجانب الآخر، يشير بعض المؤرخين الكبار، وهذه تعتبر نظريات لا تزال الدراسة قائمة حولها حتى نكون أكثر موضوعية، أنه يوجد هجرات، يعني جماعة هاجروا من هذه البلاد وأسسوا حضارات في مناطق أخرى. مش مثل، يقول الحضارة البابلية في العراق، الحضارة السومرية في العراق، الحضارة الكلدانية في العراق، يقولون أساسهم أقوام هاجروا من هذه البلاد. هذه بعض النظريات. ومعروف الحضارة التي صارت بين الرافدين، يعتبرون أولئك الأقوام أول من وضع أبجدية للكتابة، أو أول من وضع رمزية للكتابة. التعاطي بين الأمم المتحضرة لابد يكون من خلال لغة، اللغة لابد أن تكون مكتوبة، يعني لابد من حروف. فأنشئت الكتابة المسمارية، وهي كتابة رمزية يتعاطون بها فيما بينهم، وهذا يسجل كعطاء إنساني في رصيدهم الحضاري. لاحظ، بعض النظريات تقول أن الحضارة الفينيقية التي سادت في بلاد الشام عبارة عن أقوام هاجروا من هذه الأرض، من أرض شرق الجزيرة العربية، ويستدلون ببعض الأدلة والقرائن. يقولون المسكوكات الفينيقية، يعني أموالهم، طبعوا عليها صورة نخلة. عجيب، الشام مو بلاد نخل، ليش يحطون نخلة؟ يقولون رمزا إلى موطنهم الأول في شرق الجزيرة العربية، لأن تعرفون النخيل يسوده الجزيرة العربية كنبات. والدلالة الأخرى، كثير من المسميات الموجودة في بلاد الشام هي عبارة عن أسماء بلدان كانت موجودة في هذه المنطقة باللغة اليونانية. يقولون صور كانت من بلدان الخليج، وكانت باللغة المؤرخي اليونان مثل سترابو الكبير والصغير، كانوا يكتبون هذه المسميات بلغتهم، مسميات بلدانهم اللي كانت في الخليج العربي أو في شرق الجزيرة العربية، نقلوها إلى موطنهم الجديد اعتزازا بموطنهم الأول. هذه بعض النظريات التي أورد فيها هذه القرائن على أن أقوام هاجروا من هذه البلاد وأسسوا الحضارة الفينيقية. تعرف الفينيقيين ذولي ماذا صنعوا؟ أول أمة وضعت أبجدية للكتابة، يعني أول ناس وضعوا حروف للغة هم الأقوام الفينيقية، وهذا يسجل كنقطة في صالحهم. إذن عندما نجمع هذه المكتسبات، نعرف بأن الإنسان الأول في هذه البلاد له عطاء حضاري، له عطاء إنساني. ولا أريد أن أستطرد في هذه النقطة، لأن الشواهد عليها جد كثيرة، وإلي كتابات في هذا الجانب، وإن شاء الله أوفق لأن ترى النور بإذن الله. إذن هناك تاريخ حافل وواسع ذكروها هذه البلاد، ذكروها كتاب اليونان، كتاب الإغريق، أعظم المؤرخين القدماء هيرودوث وتوينبي وغيرهم، كتبوا أيضا عن هذه البلاد وما كان يوجد فيها وتفاعلها مع الأمم الأخرى. إذن قبل الإسلام هناك إثراء على المدى البعيد، يعني التاريخ البعيد، أول عصر التدوين لما دون بداية التاريخ، قبل ما كان هناك تدوين، والآثار اللي وجدت في المنطقة تعود حتى إلى عصور حجرية. حضارة العبيد وجدوها آثار لها موجودة عندنا في الأحساء عند عين غريس مثلا. شافوا أيضا من العصر الحجري يوجد آثار، قيل بأن العمق التاريخي الحراك البشري في المنطقة يمتد إلى 13,000 سنة قبل الميلاد، عمق تاريخي واسع. وأكثر من ذلك ذكروا، والبعض قال أيضا 5,000 سنة قبل الميلاد، وهلم مجر. لما جاء العرب والعصر الجاهلي، هل كان لهم عطاء؟ نعم، كان لهم عطاء جميل جدا. أول من قال الشعر بالمقفى هو المرقش، والمرقش كان يعيش في هذه البلاد. ومن جملة المعلقات التي علقت على الكعبة كانت لطرفة بن العبد، لطرفة بن العبد، وهو كان يسكن في الأحساء واقعا. والمعلقة معناها أن العرب تنقي أفضل قصيدة ويكتبونها بماء الذهب ويعلقونها على الكعبة. من ضمن المعلقات التي علقت هي شنو؟ معلقة طرفة بن العبد، وإلى قصيدة يذكر فيها جبل البريقة، جبل الشعبة هذا الموجود عندنا، ببرقة ثهمدي، هذه علقت على الكعبة قصيدته على أنها من القصائد الرائعة، من المعلقات السبع. المعلقات فقط سبع قصائد، أفضل القصائد في العصر الجاهلي عند العرب سبع، من جملتهم رجل من بلادنا له معلقة كتبت بماء الذهب وعلقت على الكعبة. من معطياتهم أيضا كان عندهم سوق مشهورة عند العرب، سوق هجر وسوق المشقر. المشقر هي القارة، وهجر هي مدينة هجر عاصمة البلاد كلها، كانت هجر عاصمة بلاد البحرين ككل، كانت منطقة هجر اللي هي الأحساء حاليا. وكانت لهم أسواق، والأسواق عند العرب تعتبر منتديات ثقافية. ليش؟ العرب في عصر الجاهلية ما عندهم مدارس، ما عندهم جامعات، ما عندهم كليات، فكان الشخصيات الموجودة في العرب اللي عندها محصلة ثقافية، شعر، أدب، نثر، كانوا يلتقون في الأسواق، سوق عكاظ، سوق ذي المجاز، ويأتون إلى سوق هجر وسوق المشقر. يأتي النابغة الذبياني يسوون له خيمة كبيرة، يأتي الشعراء يعرضون شعرهم عليه. وكان أيضا يرد هذه الأسواق قس بن ساعد الأيادي اللي كان يمدح النبي في تنسكه وعبادته، والنبي كان يروي له بعض الخطب صلى الله عليه وآله. هذا كان متعبدا ناسكا، كان مسيحيا، هو ترهب وكان يعيش في هذه البلاد. وكان يأتون هؤلاء إلى سوق هجر فيصير حراك ثقافي عندنا. هذا الحراك الثقافي ينشئ مجتمع بصفات خاصة وصفات معينة تكون راقية في فهمها، راقية في تحليلها للأشياء، راقية في نظرتها للأمور، يعطي بعد. لاحظ، عندما نختزل كل هذه المسائل صير عندنا حالة تراكمية، فيكون إنسان متفرد في شخصيته وثقافته. إذن في العصر الجاهلي كانت لهم عطاءات وإسهامات. أول شاعر قال الشعر العامودي المقفى المرقش، قس الأيادي كانت له خطب راقية في الجانب الروحاني التربوي النفسي، وكذلك أيضا منهم طرفة بن العبد صاحب المعلقة على الكعبة، وغير ذلك من الأمور التي لا يتسع المجال لذكرها على نحو تفصيلي. لاحظ، حتى يقولون أن المرقش كان له ابن أخت أيضا كان شاعرا وبالغ في قوة الشعر وغير ذلك، ومدحه العرب. هذا اللي قال لخاله لقد استنوق الجبل، استنوق الجمل، مشهورة هذه الحادثة، ويروى له مواقف مثيرة، وقيل أنه طرف بن العبد وقتل لأجل ذلك، وغير ذلك مما يذكره التاريخ. قبل الجاهلية حصل موقف جدا جميل يرتبط برسول الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شوف، هذا في عصر الجاهلية، في عصر الجاهل طلع منهم تجار راحوا إلى مكة في العصر الجاهلي قبل الإسلام، والنبي توه بادئ الدعوة. من بدأ النبي دعوة قامت العالم، شاعر، ساحر، مجنون، كاهن يرمون بالحجارة صلى الله عليه وآله. لاحظوا، آذوه. هؤلاء الأقوام جاءوا من هذه البلاد تجار إلى مكة، كان يتاجرون شنو؟ التمر عندهم، التمر، القلال الهجرية كانت مشهورة، الحصيرة الهجرية، غير ذلك. وعندهم ملاحف وثياب خاصة بهم يسمون الثوب الهجري، المطرف الهجري، لهم صناعات خاصة مشهورون بها في العمق في التاريخ. فجاءوا بهذه البضاعة إلى مكة، فالتقى بهم النبي ودعاهم إلى الإسلام. إيش قالوا له؟ قالوا له إذا ذهبنا إلى بلادنا ننظر في أمرك. ما ردوا، ما قالوا له أنت كاذب. هذا يدلل على أن هؤلاء الناس عندهم نوع من التعامل السمح، وتفاعلوا مع رسول الله بأدب. ما قالوا له أنت شاعر، أنت ساحر، أنت مجنون كما يقول قومك. قالوا له لا، نرجع إلى بلادنا وننظر في أمرك، نحن الآن مشغولون بحرب مع ملك فارس. كانوا مشغولين ذاك الوقت في إعداد معركة مع ملك فارس، الشاه الفارسي بذلك الوقت، معركة ذات السلاسل اللي صارت بعدين. قام النبي سوى رفع عيده، هذا قبل يسلمون، قبل يصيرون مسلمين. فتوجه النبي ودعا له، تعالى، وانتصروا على الفرس في واقعة ذات السلاسل.
لما وصل الخبر إلى رسول الله قال بي نصر، أول مرة تقتص فيها العرب من الفرس وبي نصر، يعني هو دعا لهم. قد تطلع إلى أصلابهم، عرف من يأتي من الرجال في أبنائهم. إذن بطبيعة الحال هذه بعض المعطيات في العصر الجاهلي، وحتى لا أطيل، إذن النقطة الأولى ما قبل الإسلام كان هو هذا هو حالهم، لهم ارتباط بالكتابة كأبجدية، لهم ارتباط بالكتابة كرمزية، لهم الشعر المقفى، لهم معلقة على الكعبة، لهم سوق معترك ثقافي يتبادلون مع الأمم الأخرى عن طريق التجارة، ولد عندهم روح منفتحة. وذاك تشوفون إلى اليوم مثلا شبابنا أبنائنا بناتنا لما يروحون إلى مناطق المملكة الأخرى، وإحنا نعتز بهذه الصفة، يقولون الأحسائيين القطفيين أهل المنطقة الشرقية ناس طيبين محترمين أمينين، نستانس حنا نتعامل معاهم، وهذا طبعا سمة شرف نعتز بها، وهذه مسألة يعني قضية وطنية في الواقع نأكد عليه شبابنا تكون موجودة عندهم ويحافظون على هذه المكتسبات المباركة. خلنا نشوف بعد الإسلام ماذا كان حالهم حتى نصل إلى كربلاء إن شاء الله، لأن موضوعنا هذه الليلة كربلاء والأحساء مسيرة وعطف. لما جاء الإسلام كانت لهم مواقف جد جليلة. الموقف الأول والموقف الإنساني الأول، بمجرد أن سمعوا ببعثة النبي في مكة صلى الله عليه وآله أرسلوا رسولا من عندهم يتفحص عن رسول الله. هذا واحد في العصر الجاهلي يسوي هالحركة هذه؟ النبي بمجرد قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، الحجارة والسب وشاعر وساحر ومجنون وكاهن، وكان عم أبو لهب يدخل خيمة ويطلع من خيمة يقول هذا ابن أخي وأنا عرفه مجنون لا تصدقوا. ذول بمجرد سمعوا البعثة، وين مكة وين المنطقة الشرق، بمجرد أن سمعوا خرج نبي فيهم رجل اسم الأشج، وهو يعتبر رئيس جواثة. جواثة كانت مدينة ضخمة وحصن ضخم، وكان رئيسها الأشج مسيحي، وعنده كنيسة، عندهم كنيسة ضخمة، بيعة كنيسة كانت في جواثة، وقيل هو المسجد نفسه حولوه إلى مسجد، كنيسة كان وحولوه إلى مسجد بعد إسلامهم. هذا الرجل الأشج سوى إجا إلى زوج بنته من بني عصر، قال له؟ قال له هذا تمر وملاحف، اذهب وتاجر بها في مكة، إني سمعت رجل خرج هناك يدعي النبوة، اسأل عنه فإني قرأت في الكتاب المقدس، لأن مسيحي هو راهب، قرأت في الكتاب المقدس نبي يخرج في جبال فاران له علامة بين كتفيه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، وجاء بمكارم الأخلاق، ويأتي بمكارم الأخلاق، روح واسأل وتفحص. هذا شو نستفيد منه؟ نستفيد منه أن الإنسان لا يحكم على الأشياء قبل أن يبحث وقبل أن يتحقق. أن الإنسان إذا سمع إشاعة، سمع قضية، مثلا هذه التهم التي ترد على السنة على الشيعة، أو تهم من الشيعة تصدر على السنة، ما أروح على طول أنا أحكم على الناس، ولا أبني ثقافتي على ما ينشره الواتساب أو في النت، وعلى طول خلاص أكون ثقافة وأقول هذا حق، كأنما الواتساب ولا النت كأنما جبريل نازل من الله. لا، يجب الإنسان يتحقق قبل أن أنا أتخذ موقف، علي أن أتحقق. شوف آبائنا قبل 1500 سنة، يمكن تلك الفترة، و400 سنة، لما سمعوا بنبي ما تسرعوا في الحكم عليه، قال روح اسأل وشو تفحص. هذا يعتبر شنو؟ هذا يعتبر، هذا التصرف يعتبر، هذا يعتبر خزانة حضارة، هذا يعتبر نقطة جليلة جدا إنسانية تسجل في تاريخ آبائنا. وراح هذا الرجل إلى مكة والتقى برسول الله، وجاب له في اليوم الأول صدقة، ما أكل، جاب له هدية أكل، قال هذه الثانية، ونظر إلى خاتم النبوة وسأله عن دعوته وقرأ عليه القرآن فأسلم وتعلم سور من القرآن، وعاد إلى جواثة والتقى بعمه الأشج عمرو بن مرجوم العبدي رضوان الله عليه. هذا عمرو بن مرجوم صحابي وابنه من أصحاب الإمام علي اللي قاتلوا في الجمل، وكان حامل راية ابنه في واقعة الجمل، تاريخ مشرف. والتقى به وعطاه الصفات، فأسلم الأشج قبل ورود كتاب النبي، وأسلم معه جماعة من أهل جواثة قبل أن يرسل إليهم النبي كتابا. ما احتاجوا حتى الكتاب، ما احتاجوا حتى إلى رسالة. احنا شلون كنا سمحين، كنا نتفاعل مع الحق تفاعل منطقي، نتثبت ونسأل ونبحث، ثم بعد ذلك نبني حكم ونتخذ موقف. هذه هي التدرجات المنطقية في الوصول إلى الحقائق، مو أخذها من الشوارع وألسنة الناس والواتساب والقنوات الفضائية، وتشوف هذه العركة التي قائمة بين المسلمين، مناحر وتكفير وتقتيل وتشريد واتهامات، كلها قائمة على سمعت فلان وقال فلان وقال الشيخ وقال السيد. الأمور التي فيه شبهة أتوقف. يقول أمير المؤمنين: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أسلموا، ثم بعد ذلك جاءهم كتاب النبي الشريف إلى أهل هذه المنطقة، وجاء به العلاء بن الحضرمي إلى والي المنطقة في تلك الفترة وهو المنذر ابن ساوى، قرأ عليه كتاب النبي. شو اللي قال؟ شو قال هذا المنذر ابن ساوى؟ شوف هذا رئيسهم، شو قال؟ قال: إني نظرت إلى ما بين يدي فوجدته للدنيا، ونظرت إلى رسالة هذا الرجل فوجدته للدنيا والآخرة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وأسلم في جلسة. جلسة، شوف النبي هناك شي يقول في الدعاء الندبة: فضرب خراطيم الخلق، يا الله قالوا لا إله إلا الله. أمير المؤمنين سلام الله، وبدرية وأحدية فأكبت على عداوته، وما يقول أمير المؤمنين: ضربت خراطيم الخلق حتى قالوا لا إله إلا الله. السيوف والأحزاب، أحد، بدر، أعلوا هبل، علكوا حتى الأكباد وقطعوا الأطراف ومثلوا بالقتلى جفاف. وهؤلاء الأمم على رسالة، ويسلمون في مجلس، ويسلمون قبل أن يأتي مبعوث رسول الله صلى الله عليه وآله. أليست هذه نقاط نتشرف بها؟ إن احنا ما ليعنا قلب النبي، ما أذينا قلب المصطفى صلى الله عليه وآله. وجاهم كتاب النبي فقرأه المنذر بن ساوى على أهل هجر، فأسلم كلهم إلا قليل منهم، يوجد فيهم يهود ومسيح. بعد هذا التنوع الطيفي، يعني هذه الأطياف المتعددة أيضا تنشئ مجتمع مسالم ويتقبل الآخر ويتعايش مع الآخر بسلم وسلام. وأسلموا إلا قليل منهم رضوا بدفع الجزية، يعني حتى هذا اللي ما أسلموا ما سووا مشاكل، قالوا ندفع جزية ما يخالف. وأكثر مال حمل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله الأموال التي جاءتهم من بلاد البحرين. لم ير النبي مثل هذا المال لا قبله ولا بعده، يعني قبض ما جاله أموال كثر هذه الأموال. كانوا عندهم خيرات، خيرات كان عندهم، صناعات وعندهم زراعة وناس عندهم خير كثير. مثلنا يقول هجر وربع القوت. إذن بطبيعة الحال فدخل كثير منهم أو الأغلبية دخلت في الإسلام، والبعض دفع الجزية. ثم بعد ذلك جاءوا إلى رسول الله وقد وفدوا عليه. الناس العرب ما وفدت على رسول الله إلا في السنة السابعة من الهجرة والسنة الثامنة من الهجرة والسنة التاسعة من الهجرة. هم وفدوا على رسول الله في السنة السادسة من الهجرة، قبل كل الوفود جاءوا اشتاقي. وكانوا 14 رجل قطعوا هذه الصحاري ليرون النبي ويتشرفون بالسلام عليه. جاءوا 14 رجل، أقرأ أسماءهم عليكم كما أوردهم كتاب التاريخ، وهم صحار، وهم عبد الله بن عوف الأشج، هذا اللي هو رئيسهم، رئيس جواث، وصحار بن عباس، وسفيان بن خولي، محارب بن مزيدة، الزراع بن الوازع، أبان العبدي، جابر بن عبد الله العبدي، منقذ بن حبان العبدي. هذا منقذ النبي مسح على وجهه وصار وجهه يشرق، لما رجع إلى هجر جعلوه مؤذن في جواث، وعمر ببركة مسحة النبي على وجهه. واحد أيضا مسح على رأسه، وصل عمره إلى 90 ما في شعره ولا شعر بيضة، لأن النبي مسح على رأسه. صلى الله عليه وسلم. وعمر بن مرجوم وشهاب بن متروك وعمر بن عبد قيس وطريف بن أبان وعمر بن شعيث وجابر بن جابر العبدي، 14 رجل، حتى عددهم على عدد المعصومين. هذول الشيعة من قبل فجاءوا وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وآله. قبل يصلون إلى المدينة النبي جالس بين أصحابه يقول: سيطلع عليكم من ها هنا قوم هم خير أهل المشرق، تنبأ بقدومي. ولما جاءوا قام النبي واستقبلهم صلى الله عليه وسلم، قال: أهلا بالقوم غير خزايا ولا ندامة، يا معشر الأنصار أكرموا إخوانكم، إنهم أشبه الناس بكم أشعارا وأبشارا. تدري سووا ذولي لما شافوا النبي؟ كون طبعا هذا الوفد من جواثة، على حسب تحقيقي الخاص أنه من جواثة، وذولي أحسائية طبعا. تدرون لما شافوا النبي سووا؟ ألقوا بنفسهم من على الرواحل، ذبوا روحهم ذباب، وجاءوا يحبون إلى رسول الله وقبلوا قدمه ويده. شوف هذا الاحترام، تقديس لرسول الله، الإكبار لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما في مناطق أخرى يجذب النبي من رداء: اعدل يا محمد، شفاف. ذول لا، يلقي بنفسه من على الناقة ويأتي حبوا إلى رسول الله. رئيسهم الأشج لا، كان إنسان يتمتع بشنه، بروية وهدوء، لبس عمامة جميلة وثياب وتعطر، لن يعرف استقبال النبي لابد يكون بهيئة، لأن هذا الأشج عالم، عالم كان راهب، عارف بالكتب السماوية. يقول: ما استقبل النبي بهالشكل، جاي من السفر لازم أتهيئ. راح تنظف ولبس ثياب عدلة وجاء، فلما رآه النبي أكبره وقام له وأجلسه إلى جنبه وقال: يا أشج، إن بك خلتان أو خصلتان يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنات. قال: يا رسول الله، أتخلق بهما أم جبلت عليهما؟ قال: بل جبلت عليهما. فقال: الحمد لله الذي جبلني على خلة يحبها رسول الله. شوف هذا الحديث الجميل عندهم، وكانوا مشهورين بالفصاحة، حتى واحد يقول لمعاوية: ما هذه الفصاحة التي عندكم يا عبد القيس؟ لأن فيهم بعضهم صعصع بن صوحان يرسل الإمام علي رسول يودي رسالة شفوية، وكان هذا صعصع فصيح، ما يخالف، خل أقدم شيء على شيء أجيب لكم صعصع، شلون يرد الصعصعين، يرد الكلمة بعشر. يوم الأيام هذا صعصع بعثه أمير المؤمنين إلى الشام برسالة شفوية، ما يحتاج يكتب له، هذا بس يكفي يتكلم، فصيح. كان خطيبا صعصع بن صوحان العبدي من أهل هذه البلاد رضوان الله عليه، ورأى النبي وكان صحابيا. هذا راح إلى الشام ومع جماعة، أول ما استقبلهم صاحب الشام قال: أهلا بكم في الأرض المقدسة، وأهلا بكم في أرض الأنبياء. التفت صعصع قال: تردون عليه ولا أرد؟ قال: لا لا، ترد أنت، كافي أنت. قال: أما الأرض المقدسة لا تقدس أهلها، وأما بلاد الأنبياء ففيها من المنافقين والكفرة أكثر من الأنبياء والمرسلين. قال: ذا كول، هذا البداية، بداية. فعلى كلٍ، هؤلاء الجماعة وفدوا على رسول الله واستأنس بهم جدا وفرح بقدومهم. وتقول أم سلمة: كان النبي يصلي ركعات في العصر، ذلك اليوم ترك هذه الصلاة احتفاء بهم، جلس معهم، جام يتحدث وياهم، يسولف مرتاح النبي صلى الله عليه معهم في القعدة. تفت عند عليهم قال: لقد رأيت بلادكم. بعض الروايات تقول قال: رفعها لي جبريل فعرفت قراها. صار يعدد قراهم، قراهم اللي كانت بالأسماء القديمة. ثم بعد ذلك قال: لا، لقد جئت إلى أرضكم ودخلت المشقر وأخذت بالحلقة. المشقر القارة، يعني النبي وصل القارة صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يتنقل في أسواق العرب قبل البعثة، وسوق العرب موجود عندنا في هجر، سوق من أسواق العرب، وهو سوق هجر، والسوق الآخر سوق المشقر. فيقول النبي: جئت المشقر، وذهب أيضا إلى القطيف، ذهب إلى القطيف هناك في منطقة الآن ما يحضرني اسمها، الزارة، منطقة الزارة يقال بأنها هي القديح أو العوامي. يقول: وجئت الزارة ووقفت على العين، كانت عندهم عين مشهورة. إذن جاء إلى المنطقتين زائرا صلى الله عليه وآله، وتشرفنا بقدومه إلى أرضنا صلى الله عليه وآله. ثم قالوا: يا رسول الله، ما أعرفك بقرانا، تعرف قرآنا وتعرف قضايانا؟ قال نعم، رفعها جبريل ورأيتها. فكان النبي يتحدث من جملة الحديث قال عندكم شيء من تمركم؟ ها، ثر تمرنا كان مشهور من زمان، إذا تسوون دعاية حق تمركم جيبوا النبي صلى الله عليه وآله. قالوا نعم يا رسول الله. قاموا كلهم تبادروا وجاءوا بالمزاود فرحانين، النبي يسأل عن تمر، جايبين تمر حق الطريق، جابوا المزاود حطوها بين يدي رسول الله. كانت أنواع مختلفة، كانت عنده مخصرة يعني عصا قصيرة، فقال تسمون هذا التعظوظ؟ قالوا نعم. تسمون هذا البرني؟ قالوا نعم. تسمون هذا الشهل؟ قالوا نعم. وقام يسمي أسماء تمورهم. قال هذا البرني أفضل تموركم، إنه دواء لا داء معه، ولما رجعوا أكثر من زراعة. بعض المحققين حسب الصفات اللي وردت عنه أنه أصفر وكذا كذا، بعض المحققين يقول هو تمر الخلاص، هو تمر الخلاص، دواء لا داء معه. ثم جاءوا بمزودة ودفعوها هدية لرسول الله، فقال اذهبوا بها إلى آل محمد. مثل لا جاتك حلوة من البحرين تقول ودوها للعيال، هذا جاله تمر من هجر، قال ادفعوه لآل محمد، فأكلوا من تمركم ووطأ النبي في أرضكم صلى الله عليه وسلم، وفرح بوفدكم وآبائكم وأجدادكم. ثم بعد ذلك النبي دعا لهم ثلاثا، قال اللهم اغفر لعبد القيس، اللهم اغفر لعبد القيس، اللهم اغفر لعبد القيس، فلقد أسلموا غير نداما ولا خزايا، يعني ما قاتلوني، ما أذوني، ما حاربوني، ما قتلوا عمي، ما آذوني. ولذلك النبي فرح بهم ومكثوا معه إلى عام الفتح. شوين هالمدة تموا معاه إلى عام الفتح، وتعلموا القرآن، وعين جماعة من أصحابه يعلمونهم القرآن، يعني ناس جايين يتثقفون، ذولي مو جايين يأكلون يشربون ينامون، يتثقفون، تعلموا القرآن. ثم شاركوا في واقعة بدر، وكان معهم رجل يسمى خلاس العبدي. هذا الرجل يقاتل في بدر بسيفين، بسيفين يقاتلها، والنبي يقول له في لفتيان عبد القيس إنهم أسد الله في أرضه. وهذا خلاس كان حامل الراية في واقعة الجمل مع علي بن أبي طالب. تاريخ مشرف، هذا من تاريخ مشرف. ومكثوا إلى عام الفتح مع النبي صلى الله عليه وسلم يتعلمون القرآن ويتعلمون الشريعة، ثم رجعوا إلى بلادهم وأسسوا مسجد جواثا، ثالث مسجد في العالم بعد المسجد الحرام ومسجد المدينة المنورة. وشاعرهم يقول والمسجد الثالث الشرقي كان لنا، والمنبران وفصل القول في الخطب، إذ لم يكن للناس مسجد تعرفه إلا بطيبة والمحجوج ذو الحجب. وكان هذا المسجد أسس على التقوى، وبعض الروايات تقول أن النبي قال الأشج رئيسكم إذا جثت ناقتة في مكان ذلك المكان خلوه مسجد، يعني مثل النبي شلون قعدت ناقته، فجثت ناقته في موضع مسجد جواثة فسمي بجواثة لأنه جثت الناقة فيه. الشيخ البحراني في كشكوله يقول يا أهل الأحساء عندكم مسجد أسس على التقوى لا تهملوه. المساجد اللي أسست على التقوى الصلاة فيها لها فضل عظيم، لأن تعرف أنه أسس على التقوى. فكان ثالث مسجد في العالم مسجد جواثة بعد مسجد النبي ومسجد مكة. وتالي ما أدري ليش صرنا مجوس ويهود، نشتكي لرسول الله، احنا هذا شوف أسلمنا من دون كتاب من دون قتال، وثالث مسجد في العالم بعد المدينة وبعد مكة مسجدنا، وتالي نصير مجوس ويهود ونصير إحنا نصيرية ونصير إحنا كذا، والتهم تجينا من المسلمين. نقول يا إخوتنا اتقوا الله فينا. إذن بطبيعة الحال هذه كانت المآثر، حتى أيضا أختم، ومن ها هنا صنعت العلاقة مع علي بن أبي طالب، لأن الطيور على أشكالها تقع. ذولي ما شافوا إنسان يتجاوبان معاه أكثر بعد الرسول أكثر من علي بن أبي طالب. من ذلك اليوم انبنت علاقات مع أمير المؤمنين، ونشر الولاء لأمير المؤمنين في هذه البلاد على أيديهم رضوان الله عليهم. وفعلا تأتي الروايات تقول، حتى أوصل إلى كربلاء، تأتي الروايات تقول أن القبائل كلها في معركة الجمل انقسمت إلى قسمين، إلا عبد القيس كلهم نصروا علي إلا رجل واحد. صور قبيلة مكونة من آلاف ما فيها إلا واحد يطلع مبعدل، وباقي الناس قبائل بالآلاف انقسموا إلى قسمين، قسم مع علي وقسم ضده، لاحظ؟ إلا عبد القيس كلهم صاروا مع علي بن أبي طالب سكان هذه البلاد. وأقبلوا يوم الجمل من هجر من الأحساء في 4000 بقيادة ابن الأشج، وأقبلوا من القطيف 4000 بقيادة ابن الجارود، وانضموا إلى أبناء عمومتهم من أهل الكوفة والبصرة فكانوا 10000. فعقد لهم أمير المؤمنين 3 رايات وجعلهم على الميسرة حتى يقابلون ميمنة العدو، لأن الميمنة أقوى من الميسرة. ثم قال ربيع ربيع السامع المطيع، وكان فيهم زيد بن صوحان وصعصع بن صوحان، وقبلهم كان حكيم بن جبل، رجالات رجالات. اللي هذا زيد بن صوحان حمل إلى جهة الجمل، فقالوا له يا زيد إلى أين؟ قال إلى الجمل. قالوا دونه الموت، قال الموت أريد، رايح إلى الموت. راح وقتل، لما سقط على الأرض، هيا يا شباب الآن جاءت النقطة المهمة، سقط هذا الرجل على الأرض، وجاءه أمير المؤمنين وهو في الرمق الأخير ينازع بيموت، فقال له رحمك الله يا زيد لقد كنت قليل المؤونة كثير المعونة. قال وأنت يا أمير المؤمنين، احفظوها يا شباب، قال وأنت يا أمير المؤمنين جزاك الله عنا خيرا، فلقد علمتك بأن الله في قلبك عظيم، وما قاتلت معك عن جهالة. احنا ما اتبعناك على جهل وعصبية، ما بين وبينك أسرة وقرابة، احنا نتبعك عقيدة، نتبعك اتباع عقيدة. ما قاتلت معك عن جهالة، ولكني سمعت أم سلمة تقول عن رسول الله أنه قال في علي من كنت مولاه فعلي مولاه، ومات. آخر شيء قال حديث الغدير. إذن إحنا منين نصير مجوس وفرس؟ آبائنا وأجدادنا يستشهدون على ولاية علي وأهل البيت بحديث الغدير، حديث الغدير استدلال استدلال علم. ولذلك مات هذا الرجل بعد أن روى حديث الغدير عن أم سلمة أم المؤمنين زوج النبي رضي الله تعالى عنها. الجانب الآخر، هؤلاء الجماعة فيهم أصحاب للأئمة، فيهم شعراء، راجع كتاب الغدير للأمين تشوف رجالاتهم، فيهم رواة حديث، فيهم علماء، فيهم فقهاء، فيهم شعراء. ما أقدر أنا أقرأ كل أسماءهم، لكن أقرأ البعض إن استطعت مثلا وأعانني الوقت. طبعا منهم جماعة صحابة مثل صعصع بن صوحان، زيد بن صوحان، حكيم بن جبلة، هذا الذي كان يدافع عن أمير المؤمنين وانقطعت ساقه في المعركة، قام يقول يا ساقي لا تراعي، إن معي ذراعي أحمي بها كراعي، فقاتل إلى الرمق الأخير حتى قتل. وقال أمير المؤمنين ربيعة سبقتني فيهم الوقيعة، دافعوا عن أمير المؤمنين قبل يجي أمير المؤمنين إلى البصرة، وقتل منهم من رجالاتهم أكثر من 70 رجل. وأمير المؤمنين وقف في واقعة الجمل، قال من يدعوهم إلى الله وليعلم بأنه مقتول. فخرج شاب من عبد القيس يرفع الكتاب فرشقه بالسيام حتى سقط ميتا. كانوا حول أهل البيت وعندهم نصرة صادقة لأهل البيت، هؤلاء يمدون يد السلم، لا يريدون حربا ولا يريدون قتالا ولا يريدون أن يثيرون فتنا طائفية، ولا يريد أن يحركوا العصبيات الجاهلية. احنا عندنا في منطقتنا في الأحساء تعدد، يوجد شيعة وسنة وبينهم تعايش سلمي، ما سمعنا مرة في تاريخ الأحساء أنه صار صراع بين الشيعة والسنة على الإطلاق. ليش؟ لأن السنة راكدين في المنطقة والشيعة أيضا هادئين. سنة من السنوات يقولون في عصر الدولة العثمانية، كما ينقل الشيخ محمد الحرز في بعض مقالاته في مجلة الواحة، يقول سنة من السنوات في عصر الدولة العثمانية كادت فتنة طائفية تقع، وأرسلوا رسالة إلى عبد المجيد الأول، إلى السلطان مجيد الأول حتى يدرؤون هذه الفتنة، وكان بينهم وحدة، وإحنا نبقى على هذا العهد بأن هذا الشعب واحد، وما عندنا هذه التفرقات ولا هذه العصبيات ولا هذا الجهل، ولا نريد أن نثير فتنا طائفية ونمد اليد. إذن بطبيعة الحال التعايش واحترام الوطن والمواطنة وغير ذلك من المسائل التي يدعو إليها أهل البيت. كونوا زينا لنا لا تكونوا شينا علينا، حببونا إلى الناس لا تبغضونا إليهم. إذا كان بلد، يقول الصادق بمعنى الحديث، إذا كان بلد فيه 10,000 المفروض قارئ القرآن لا يكون إلا منكم، المؤذن لا يكون إلا منكم، يعني تسبقون الناس بالطاعة والخير وتمدون اليد وغير ذلك من المسائل التي كان يدعو إليها أهل البيت عليهم السلام. يقول أمير المؤمنين: لأسالمن ما سلمت أمور الناس أو أمور المسلمين ولو لم يكن فيها جور إلا علي خاصة. وسالم أمير المؤمنين. طبعا أسماء بعض التابعين أواصل ولا أحتمل؟ لأن طولت زايد، يعني سامحوني، أشوف الليلة زودتها والبارحة، أستأذنكم إخواني إذا أنتوا أختم خلاص. الله يعزكم إن شاء الله يوفق. طبعا أسماء بعض التابعين: إبراهيم بن مسلم الهجري، الحضرمي بن العجلان، أبو دحية الهجري، شوذب بن عقيل العبدي، خلاس بن عمرو الهجري، هذا حامل الراية في واقعة الجمل، عفو بن أبي جميلة، زياد بن سليمان العبدي، زيد بن ابن علي العبدي، سليمان بن جابر الهجري، عبد الحميد بن المنذر العبدي، عثمان بن الجهم العبدي، الزبير بن جنادة الهجري، مهدي بن حرب الهجري، وفيهم أيضا شعراء وغيرهم. من جملة الشعراء الذين ناضلوا إعلاميا في نصرة أهل البيت عليهم السلام هو سفيان بن مصعب العبدي رضوان الله عليه، والآخر اسمه يحيى بن بلال العبدي. ذولي كانوا شعراء يرثون الحسين ويقولون الشعر في مدح أهل البيت. وكان هذا الأول سفيان بن مصعب العبدي كان يأخذ الأحاديث من أهل البيت، الأحاديث العقدية، وينشرها شعر، يعني صيغها في صيغة شعر. شنو هذا؟ مصعب العبدي من شعراء أهل البيت، وكان من أصحاب الإمام علي، ومن خلص أو كان من خلص أصحاب الإمام عذرا كان من خلص أصحاب الإمام الصادق سلام الله عليه. وكان الإمام الصادق يستنشده الشعر كما في رواية ثقة الإسلام الكليني، شيخ الكليني اللي يروي هذا، في روضته في روضة الكافي بإسناده عن أبي داود المسترق وغيره من ذلك، كما روى الكشي في رجاله. طبعا الكشي هذا من علماء الرجال عند الشيعة، العلماء الكبار قدس سره. وكما روى الكشي في رجاله بإسناده عن سماعه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يا معشر الشيعة، علموا أولادكم شعر العبدي فإنه على دين الله. وقد أمره الإمام الصادق أن ينظم أبيات تنوح بها النساء. أول واحد كتب شعر النعي على الحسين للنساء: شاعر من منطقتنا. لاحظ، تنوح به النساء على الحسين سلام الله، حسب ما رواه الكشي في رجاله. وكان يأخذ الحديث ويبثه في الناس شعرا. وكان الإمام الصادق إذا جاء يوم محرم يقول للمنشد: أنشدني أبيات من الشعر عن العبد، فيقوم ويقول فروا كل أبيات اللي جاب فروا أم الإمام الصادق أو زوجته، فصارت وراء الخباء أم فروة رضوان الله عليها، فقال: فروا جودي بدمعك المسكوبي، فارتفع البكاء. هذا الشعر للعبد، فكان يتلى في أفنية أبيات آل البيت عليهم السلام شعر آبائكم وأجدادكم. أصل إلى الختام، وهو أن هؤلاء ساهموا أيضا في واقعة كربلاء وكانوا أنصارا للحسين. فيهم امرأة في البصرة يقال لها ماريا، هذا سوالها فيلم ماريا العبدية، وكانت ثرية جدا وكانت عندها أموال طائلة. جهزت لما سمعت بخروج الحسين من المدينة إلى كربلاء، جهزت من مالها الخاص جيشا قوام 3,000، وقالت: أمضوا لنصرة الحسين. لكن عبيد الله بن زياد وضع المسالح وقطع الطرق حتى لا يجي أحد ينصر الحسين، وما وصلوا إلى كربلاء إلا بعد مقتل الحسين ودفنه. لما وصلوا خلعوا الدروع وصاروا يضربون على صدورهم وعلى ظهورهم وهم يطوفون حول قبر الحسين ويرثون أبياتا وشعرا أسفا أنهم لم ينصروه سلام الله عليه. والقبائل التي نصرت الحسين، كل قبيلة يمكن وفيها واحد أو اثنين من أنصار الحسين، القبائل العربية إلا عبد القيس فيهم 9، صور 9 أشخاص من قبيلة واحدة، وباقي القبائل شنو أم عليه، ولا يصير واحد فيهم أو اثنين، 9 وهذه أسماءهم المباركة كتبت بماء الفضة على ضريح أصحاب الإمام الحسين بجوار قبره المبارك سلام الله عليه. أولهم أدهم ابن أمية العبدي، وسيف ابن مالك العبدي، وعبد الرحمن بن عبد الله العبدي، وزهير ابن سليمان العبدي، وعامر ابن مسلم العبدي، ويزيد بن ثبيت العبدي، وعبد الله بن ثبيت العبدي، وعبيد الله بن يزيد العبدي، وسالم مولى عامر بن مسلم العبدي، استشهدوا جميعا في الحملة الأولى دون الحسين. والحسين يقول: ومنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. احنا مخلوطين بأهل البيت، معجونين بأهل البيت قديما وحديثا، وهذا غير إسهاماتهم، علماءهم، ابن أبي جمهور التيمية، التيمية كانت عاصمة دينية لها عطاء ثقافي واسع، علماءنا الكبار الشيخ أحمد بن زين الدين مؤلفاته نافت على المئة في جميع طرق جميع أبواب العلم، فلسفة، الطب، الهيئة. ابن أبي جمهور أراد أن يوحد الفلسفة الإسلامية في منظومة واحدة، له كتاب غوالي اللآلي كالبحار، أحاديث مروية عن أهل البيت عليهم السلام. غير ذلك عطاء علمانا، عطاء شخصياتنا، شعرانا، في سبيل دعم العقيدة المرتبطة بأهل البيت، وكلهم رسل سلام، وكلهم على نهج أهل البيت عليهم السلام، ونحن كذلك إن شاء الله أيها الشباب نسير على آثارهم. وهذا الحسين في ركبه إلى كربلاء، عظم الله أجوركم. أتمنى من الله أني بهذه المادة إن شاء الله وفقت في تقديمها لجنابكم الكريم، إخواني أخواتي المؤمنات، وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يثيبني بها، وهذا دعم معنوي لكم أيها الإخوة، وهو قليل، ترى اللي جبته مختصر جدا، ولي مؤلف إن شاء الله أرجو أن يرى النور إن شاء الله يطبع وترونه مذكور فيه هذه القضايا شبه تفصيل، أسأل من الله عز وجل أن يوفقني لإخراجه. إذن بطبيعة الحال الحسين يسير في ركب العشق إلى كربلاء. تقول الروايات: اعترضه الحر ابن يزيد الرياح فقال: حسين خذ طريق نصف بيني وبينك، طريق لا يردك إلى المدينة ولا يدخلك الكوفة. قال: ومن يعرف الطريق على غير الجادة يا قوم؟ تقول الروايات أن خيول الحر دخلت بين محامل النساء فتروعت العلويات، يعني أصابهم نوع من الخوف والذعر، ولذلك الحر لما جاء تائبا شقال؟ قال: اللهم تب علي فإني روعت قلوب أوليائك. لن يعتبر ذنب هذا ترويع أهل الرسول، يعتبر هذا نوع من الترويع جريمة. قال: يا رب تب علي فإني روعت قلوب أوليائك وأولاد بنت نبيك أبا عبد الله ترى لي توبة. قال: أنت اعترض الحسين، وإذا بالإمام يقول: من يعرف الطريق على غير الجادة؟ تقدم الطرمح المحاربي قال: أنا أعرف الطريق على غير الجادة. قال: خذ بزمام الناقة وحد النياق حدوى اللينة، لأنه تروعت قلوب العلويات. أخذ بزمام الناقة، يا الله كلكم شاركوا في تشييع الإمام إلى كربلاء إلى حيث بثواه الأخير. أخذ بزمام الناقة وجعل يحدو على طريقة العرب: يا ناقتي لا تذعري من زاجي وشمري قبل طلوع الفاجر بخير ركبان وخير. يا إلهي أيد حسينا سيدي بالناصر. وإذا بجواد الإمام قد وقف، بعثه لم ينبعث حتى ركب ستة أفراس كما في بعض الروايات، بينما الصبط بأهليه مجدا في المسير، وإذا الهاتف ينعى ويدعو ويشير: إن قدام مطاياهم مناياهم.
يا حسين وإذا بالعقيل زينب تقل أخويا عن هالدار خلا نشيل قل أخويا عن هالدار خلا نشيل والشيلة تصير بليل خويا أخاف تدارك الخيل هي أيل وأنا مقدر على فقدك والله تقل أخويا مرجل أدريك ترضى تنسبي سكنه هي أي والله تقل مرجل أدريك ترضى تنسبي هيسك قال لو ترك القطا يا زينب لنا لا بد من تلك الساعة التي ترين فيها الخير
ما الصبط بأهليهم جدا في المسير وإذا الهاتف يدعو وينعى ويشير يا الله نسألك اللهم وندعوك نتوسل إليك بمحمد وآله صلي على محمد وآله شاف المرضى في جميع الحوائج لا سيما أوصانا بالدعاء اللهم احفظ زوار الحسين اللهم احفظ مقام العقيل زينب اللهم اجعل هذا البلد آمنا وجميع بلاد المسلمين اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحق محمد وآله سرج الظلمة جماعة الحضور احفظهم فردا فردا ومن يلوذ بهم المؤسس تقبل منه بأحسن القبول لجميع ذلك لأرواح موتاكم وموتانا ومن مات على الإيمان سيما العلماء المبارك الفاتحة مع الصلوات